أن من زحزح عن النار فلا بد أن يدخل الجنة، لأنه ليس في الآخرة إلا داران فقط، إما النار وإما الجنة. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ما يحصل به هذا الثواب العظيم، الزحزح عن النار وإدخال الجنة، فقال وإدخال الجنة، فقال من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. فذكر حق الله وحق العباد. فمن وجد للنفس هذين الوصفين، الإيمان بالله واليوم الآخر وأنه يأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، فليبشر بها. ومن فوائد هذه الآية أنها تدل على أن الله لا يرى في الجنة، صح؟ ها؟ ما فيها لا نفي ولا إثبات، ولكن الزمخشري في تفسيره قال أي فوز أعظم من أن يزحزح النار الإنسان عن النار ويدخل الجنة؟ أي فوز أعظم؟ نعم، يريد بذلك نفي الرؤية. فنقول له إذا دخل الإنسان الجنة فإنه سيرى ربه، ويكون رؤيته لله عز وجل أعظم النعيم. فليس في الآية ما يدل على نفي الرؤية إطلاقا. وإذا لم يكن فيها دليل على نفي الرؤية فإن هناك نصوصا من القرآن والسنة تدل على ثبوت الرؤية. والمؤمن هو الذي لا يتتبع المتشابه من القرآن، يتتبع المحكم ويحمل عليه المتشابه. ومن فوائد الآية التزهيد في الدنيا لقوله ومن حياة الدنيا إلا متاع الغرور. ومن فوائدها أنه يجب على الإنسان الحذر من مغبة الدنيا وغرورها. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال والله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى أن تفتح الدنيا عليكم فتتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتها. وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا هو الخوف. وانظروا الآن لما فتحت الدنيا على الناس ماذا حصل؟ حصل الهلاك. حتى الذين لم تفتح عليهم إذا سمعوا ما فتحت عليهم هلكوا. الآن نسمع في بعض الأرض، بلاد الأرض، أن هناك قتالا على الخبز الطعام، مع أنهم فقراء لكنهم يتقاتلون عليه، لأنهم يسمعون أن هناك من يشبع من الخبز، لا في بلادهم بل في بلاد غيرهم. فإذا انصرف الإنسان إلى الدنيا، نسأل الله السلامة، وصارت همة، فإنها ستغر وتخدعه. ومن حاد الدنيا إلا متاع الغرور. وأظن أن للحريري في مقاماته قصيدة عظيمة في التحذير من الدنيا ومغبتها، وهي قصيدة عظيمة من جهة، ومن جهة أخرى أنها تصلح على بحرين، على الطويل وعلى البحر الثاني دون، احنا ما أعرف البحور، لكن فيها البحر الطويل وفيها بحر دون هذا، يعني ستقرأها على الوجهين. نعم، وهذا من قدرته رحمه الله على الكلام. كتاب هذا اسمه مقامات الحرير، مشهور. نعم، أذكر بيتين في مدح أقسم بالله وآياته، ومشعر الحج وميقاته. أن الحريرية حري بأن تكتب في التبر مقاماته. التبر إيش تبر؟ يعني الذهب. لكن هذان البيتان هل هما سليمان؟ أقسم بالله وآياته ومشعر الحج وميقاته. الثاني هذا شرك قسم بغير الله، لكن لعله من الذين يقول والنبي ما أحدث النبي. إيه نعم سألنا مراجعة شرع الله درس القائد. نعم ما هو هو المفروض انكم مغيبين هذا. نعم تفسير مغيب القران والتفسير مناقش مهم مشكله
يحتاج الى مراجعه.
نعم الله نخبرك يا شاكر نشيد لا تخيبنا في خبرتي. نعم معناها لما كان وحيا وسيبقى سيدرك هذه المعجزة هذه الآية جميع الناس إلى يوم القيامة فيكون أكثرهم تابعا. لا لكن مثل آيات الأنبياء الحسية انتهت بموته. نعم
الضابط تسلم لأنه قد يتوهم
أن إيش
الضابط تسلم مصائب الغيب.
نعم
لأنه قد يتوهم أن هذا جناب النصوص تدل على أن المؤمنين في جسد الواحد يصيبهم ما يصيب
غيره. ومعلوم أنه إذا أصيب أحد من المسلمين بمصيبة فإن المؤمن سوف يكون مصابا بها، لكن أحيانا يصاب المؤمن بمصيبة مثل فيتسلى بما أصابه، يعني بمعنى يتسلى يعني يهون عليه ما أصابه. واضح؟ المحكم والمتشابه في سورة آل عمران قصدك المحكم ما اتضح معناه والمتشابه ما اشتبه منه. نعم المحكم مثلا الآيات الواضحة مثل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هذا محكم. ليش؟ لأنه واضح كل حد يعرف شهر رمضان وكل حد يعرف القرآن. فيه آيات متشابهة مثلا فجزاء مثل ما قتل من نام يحكم به ذو عدل منكم هدي بلال الكعبة أو كفاره طعام المساكين أو عدل ذلك الصيام. عدل إيش؟ عدل نفس الصيد أو عدل الجزاء؟ اختلف فيها العلماء. الغالب أن كل مسائل الخلاف في القرآن تكون من المتشابه. الذين يقولون أن الصفات من المتشابه نقول لهم إن أردتم أنها من المتشابه معنى فهذا خطأ لأن معناها ضاع، وإن أردتم أنها من المتشابه حقيقة وأن حقيقتها لا تعلم فهذا حق. فإطلاق أنها من المتشابه خطأ ونفي أن تكون من المتشابه خطأ. نعم ايش
الخرق التي ينسح بها
الحاجه انه الغرور لا ما مصح متاع اي ما مصح. نعم من كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته، يعني انك اذا اهتممت بحاجات اخوانك فان الله تعالى وعنتهم على ذلك فان الله يعينك على حاجاتك. معناها أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، تحب الناس بما تحب تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. من الصدق والنصح والإخلاص والمعونة وغير ذلك. ما المراد بالبينات؟ الآيات البينة، الآيات البينة التي تشهد لهم بالصدق كذا. طيب، هل تعرف حديثا يدل على سبب أو يدل على أن الإنسان إذا عمل به زحزح عن نار وخلد الجنة؟ ما ذكرناه لكم؟ هو لا ينبغي أن ينسى لا حفظا ولا عملا لأنه مهم. نعم. وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. أحسن، تمام، هذا مهم جدا، مهم جدا. طيب، الصف الثاني يقول الله عز وجل إنما ذلك من الشيطان وخوف هؤلاء فلا تخافوا. هل الخوف من غير الله ينافي الإيمان؟ الخوف الطبيعي هل ينافي الإيمان أو لا؟ طيب ما الدليل؟ مختفياً. خرج منها خائفا يترقب. طيب، قوله تعالى ولا يحزنك، فيها قراءتان، قلها. يحزنك ها ولا يحزنك؟ يلا عبد الله. والقراءة الثانية يحزنك، نفس يحزنك، لا لا مبسومة لأن لا ناهية، يحزنك من الرباعي. نعم عبد الله، يقرأ يستبشرون بنعمة من الله. الله تعالى الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما أصابهم القرح. ما هو القرح الذي أصابهم؟ الحزن. إيش؟ متى؟ في أحد، يعني أصابهم القرح الجراح والقتل الذي حصل في أحد. طيب، هل كانت غزوة حينما ندبهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يخرجوا أو لم تكن؟ لأن لما ندبهم بعد رجوعنا من أحد وخرجوا، هل حصل غزوة؟ ما الدليل من الآية؟ ما الدليل من الآية؟ لم يمسسهم ولا ذكر أنهم انتصروا، فدل هذا على أنه لم يحصل قتال. نعم، بعده أنيس. سنكتب ما قال.
سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق
بقربان
بقربان
قل قد جاء، قل قد جاء،
قل قد جاء رسل من قبل،
جاءكم،
قل قد جاءكم رسل من قبل،
بالبينات،
بالبينات
وبالذي قلت،
وبالذي قلت. أنا أحفظها يا شيخ، عفوا، لكن أشعر أو أحفظها جيدا. قل قد جاءكم، قل قد جاءكم من قبل رسل بالبينات وبالذي قلتم فلما تقتلوهم.
وقد جاءكم رسل، رسل،
قل قد جاءكم رسل
من قبل،
من قبل بالبينات وبالذي قلتم.
نعم، اقرأ هكذا، ما هو بلازم تقصير.
فلما قتلتموهم،
فلما قتلتموهم، إيه بدون ألف،
فلما قتلتموهم،
نعم،
أو تقتلوهم
قتلتموهم،
فلما قتلتموهم.
طيب، بارك الله فيك. لقد سمع الله قول الذين قالوا، ما المراد بهذا الخبر؟
المراد بهذا أنه كلم أحد وقيل تعدد الروايات لهذا.
لا قصر، ما المراد بهذا الخبر؟ يعني لماذا أخبرنا الله بذلك؟ بأنه سمع. نعم،
لأنه سمع هذا.
نعم،
هذا رد على الذين قالوا بأن الله فقير، حينما قالوا جاءت نزلت الآية، من ذا الذي يفرض الله فقير؟
لكن نعم، لكن لماذا أخبر الله بذلك؟
هل يسالي الرسول صلى الله عليه
وسلم؟ تهديد هؤلاء، وربما يتضمن أيضا تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام بأن الله سوف يعاقبهم يوم القيامة. قوله سنكتب ما قال، هل الله يكتب أو الملائكة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. هذه الجملة لتبلون مؤكدة كما هو معلوم بثلاثة مؤكدات: بدر، هذه دائما تمر بنا ونبينها. والقسم المقدم، لأن اللام هذه موضع للقسم، أي والله لا تبلون. والابتلاء الاختبار، والله سبحانه وتعالى أحيانا يختبر بالخير وأحيانا يختبر بالشر، كما قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. كما قال الله تعالى عن سليمان: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر؟ وذلك أن الإنسان دائر بين حالين، إما شيء يسر به ويفرح به فهذا وظيفته الشكر، وإما شيء يسوء ويحزنه فهذا وظيفته الصبر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. وقال: ذلك لا يكون إلا للمؤمن. هنا يقول عز وجل: لتبلون في أموالكم وأنفسكم، في أموالكم إما من قبل الله عز وجل كالجوائح، وإما من قبل المخلوقين كتسلط المشركين على أموال المسلمين، وكل ذلك من البلوى، كل هذا من البلوى الذي يبتلي الله به العباد. وقوله أنفسكم يشمل أيضا البلوى المتصلة والمنفصلة. البلوى المتصلة ما يحصل على الإنسان من بلوى من الله عز وجل في بدنه، مثل المرض والعجز وما أشبه ذلك. والبلوى المنفصلة ما تكون في الأولاد، لأن الأولاد من أنفسنا، يبتل الإنسان في ولده، في أهله، في زوجته، في غير ذلك، هذا أيضا من الابتلاء. ثم إن الابتلاء الذي يكون إما من الله عز وجل وإما من المخلوق، يبتلى الإنسان في نفسه من المخلوقين يؤذونه أحيانا بالضرب وأحيانا بالقول وأحيانا بالقتل، كما قتلوا الأنبياء بغير حق. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشرقوا أذى كثيرا. لتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، وهم اليهود والنصارى، ومن الذين أشرقوا وهم الوثنيون كقريش وغيرهم، تسمعن منهم أذى كثيرا. أذى بإيش؟ بالقول، لأنه الذي يسمع، مثل أن يعيروكم أو يسبوا دينكم أو يسبوا نبيكم. وقد قالوا عن النبي عليه الصلاة والسلام إنه ساحر كذاب، أجعل الآلهة إله واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وقالوا إنه مجنون، فإنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وقالوا إنه كاهن، ووصفوه بكل عيب. ولا شك أن هذا يؤذي المؤمنين، يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن وظيفتنا نحو هذا الأمر الصبر. ولهذا قال: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقوله أذى كثيرا، يعني وأذى قليلا، لكن الأذى الكثير أشد على الإنسان من الأذى القليل، ومع ذلك فإنه مأمور بالصبر. ولهذا قال: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وتأمل قوله: لتسمعن أذى، ولم يقل ضررا، لأن هذا الذي نسمع يؤذينا ولكن لا يضرنا. قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وهنا فرق بين الأذية وبين الضرر، قد يتأذى الإنسان بالشيء ولا يتضرر منه. ولهذا أثبت الله سبحانه وتعالى أن عباده يؤذونه، أي من عباده من يؤذيه، ونفى أن يكون أحد يضر. فقال عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. وقال: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فأثبت الأذية. وقال تعالى في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. فأثبت الأذية أيضا. أما الضرر فلا، فهنا يسمع المؤمنون من أهل الكتاب ومن المشركين ما يريدهم ولكنه لا يضر. ثم قال وإن تصبروا وتتقوا. تصبروا على ما سمعتم وعلى ما ابتليتم به في أموالكم وأنفسكم. والصبر بمعنى الحبس، ومنه قولهم قتل صبرا أي حبسا، يوقف ويحبس ويقتل. وهو في الشرع حبس القلب واللسان والجوارح عما يغضب الله عز وجل. قال أهل العلم والصبر على ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله وهو أعلى الأنواع أعلى الأقسام، وصبر عن معصية الله وهو دونه، وصبر على أقدار الله المؤلمة وهو دون الاثنين، لأن الاثنين الأولين صبر على شرع الله، والثاني صبر على قدر الله. والصبر على قدر الله يكون من المؤمن والكافر ومن الناطق والبهيم، لكن الصبر على شرع الله لا يكون إلا من المؤمن. ثم الصبر على المأمور أعلى من الصبر عن المحظور، لأن الصبر عن المحظور كف فقط، والصبر على المأمور فعل، فهو إيجاب وعمل، ففيه نوع من الكلفة، بخلاف الصبر على عن فعل المحظور فإنه ليس إلا مجرد كف. على أنه قد يكون أحياناً بالنسبة للنفس قد يكون الصبر عن المحظور أشد من الصبر على فعل المأمور. يسهل على بعض الناس مثلاً أن يصلي، لكن يصعب عليه أن يدع ما حرم الله عليه من الأمور التي تحثه نفسه إليها حثاً. طيب، صبر الصائم على الصيام. من الأول، وصبره على ألمه الذي يحصل بالجوع والعطش. لا، من الثالث صبر على أقدار الله، وصبره عما حرم عليه بالصوم من الثاني. ولهذا يسمى شهر رمضان شهر الصبر، لأن جميع أنواع الصبر الثلاثة تحصل للصائم، ففيه أي في الصيام صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على الأقدار. صبر يوسف على إلقاء إخوته إياه بالبئر من الثالث. شو هم دول؟ طيب، وصبره عن إجابة امرأة العزيز من الثاني، صبر على المعصية. وصبره على الدعوة إلى الله وفي السجن من الأول. نعم، يقول وإن تصبروا وتتقوا. تتقوا إيش؟ تتقوا الله عز وجل، لأن لا تتجاوزوا أو تعتدوا على غيركم، وذلك لأن النفس مجبولة على محبة الانتقام من الغير، فربما إذا سمعت أذى أن تأخذ أكثر من نصيبها. سليمان سمع حجي، نعم، أين سرقت؟ نعم. طيب، أقول النفس مجبولة على حب الانتقام من الغير إذا حصلت منه أذية، فربما يعتدي الإنسان ويأخذ أكثر من حقه. ولهذا قال إن تصبروا وتتقوا، أي تتقوا الله عز وجل فلا تعتدوا على الذين أسمعوكم الأذى، فإن ذلك من عزم الأمور أي من معزومات الأمور، فعزم هنا مصدر بمعنى اسم المفعول، أي من الأمور المعزومة التي تحتاج إلى عزم وإلى همة وإلى مكابدة، لأنها شاقة على النفس. والعزم في الأمور من الصفات الحميدة التي وصف بها الكمل من الخلق. قال الله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فالعزم لا شك أنه خلق عالي يهبه الله عز وجل لمن يشاء، فإذا كان الإنسان عنده عزم في أموره فهذا هو الموفق. أما الإنسان الذي ليس عنده عزم فتجده دائما في ملل وفي كسل وفي تهاون، فإن هذا لا شك خاسر يخسر. فالإنسان العازم في أموره هو الرابح دنيا ودين ودينا. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. من فوائد هذه الآيات، أولا أن من البلاغة تأكيد الشيء بما يوجب الاطمئنان فيه، لقوله: لتبلون في أنفسكم. والتأكيد يقول علماء البلاغة إنه قد يكون حسنا وقد يكون واجبا وقد يكون لغوا، يكون لغوا إذا لم تدع الحاجة إليه. وذلك لأن التأكيد لا بد فيه من زيادة. ما هي الزيادة؟ زيادة الحروف التي حصل بها التأكيد، فإذا لم يكن حاجة إليه صار لغوا. ثم إنه أيضا لغو من حيث المعنى، ولهذا لو أنك أكدت لشخص شيئا شاهده لعتب عليك وقال: أنا ما أشوف، أنا علمت. لو قلت: والله لقد صليت ركعتين حين دخلت المسجد، وهو يراك شاهد، ماذا يقول لك؟ يقول: كيف تقسم لي وأنا أشاهد؟ هذا لغو من القول. ويكون حسنا، التوكيد يكون حسنا إذا كان عند الإنسان عند المخاطب شيء من التردد. إذا كان عند المخاطب شيء من التردد فيحسن أن تؤكد له الكلام ليطمئن. ويكون واجبا إذا كان المخاطب منكرا أو فاعلا فعل المنكر. اسمعي يا آدم، متى يكون واجبا؟ إذا كان فعل منكرا. كيف تقول نعم؟ نعم فاعل. إذا كان المخاطب منكرا أو فاعلا فعلا. المنكر هو الذي إذا ألقيت إليه الخبر قال: أبدا ما أسمع. هنا يحسن، يجب أن تؤكد له. والفاعل فعل المنكر هو الذي يفعل فعلا لو كان مصدقا ما فعل. ولهذا قال الله تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون. هنا فيه تأكيد بإن وإيش ولا. هل الموت يحتاج إلى توكيد؟ كلنا نعرف أنه سيموت، لكن لما كان فعل أكثر بني الإنسان فعل المنكر حسن التوكيد. نعم. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يتفضل لما هو فيه من خير وشر، ليعلم أنه ابتلاء من الله. ففي الخير يبتلى لعيش ليشكر، وفي ضده يبتلى ليصبر. وفي ومن فوائد هذه الآية التأكيد على الحذر من أهل الكتاب اليهود والنصارى والمشركين أيضا. وجهه أن الله أكد لنا أننا سنسمع منهم ما يؤذينا، هذا بالقول، وهم يمكرون بنا بالقول وبالفعل. ولهذا يجب التحرز من اليهود والنصارى وأن لا نتخذهم أولياء، وأن نعلم أنهم لن يعطونا قرشا إلا في مقابلة درهم أو أكثر، ولن ينفعون بشيء إلا وقد ضرونا بأكثر منه. لأن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بيّن عداوة هؤلاء، وأنه لا يجوز اتخاذهم أولياء، وأنهم اليهود والمشركين أشد الناس عداوة. أقربهم مودة الذين قالوا إن نصارى، والخطاب هنا في نصارى معينين، وصفهم الله بقوله ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. فهل في نصارى اليوم من يكون هذا وصفهم؟ أبدا، بالعكس، هم يحاربون الدين الإسلامي ربما أكثر من محاربة اليهود، لأنه صارت بينهم وبين المسلمين معارك قدمت قلوبهم وأيتمت أولادهم، ولن ينسوا المعارك الصليبية، لن ينسوها أبدا. فهم في الحقيقة إذا سمعنا ما ينشرونه من دينهم المنسوخ الذي لا يقبل عند الله، وحرصهم على ذلك، وكونهم يجمعون حتى من العجائز من الأموال ما يقضون به على الإسلام ليدخل الناس في النصرانية، عرفنا أنهم يسعون بكل وسيلة إلى القضاء على الإسلام. ولهذا هم يؤمنون أنهم في حدود 2000 ستكون أفريقيا كلها على زعمهم نصرانية، ولكن بحول الله من الأمر سيكون منقلبا عليهم، ستكون إن شاء الله إسلامية، وسيدحرهم الله عز وجل ويردهم على عقابهم خائبين. من فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الصبر أمام أذى الأعداء، وأنه من أو نقول في هذه الآية الكريمة الثناء على الصبر. الثاني أحسن، الثناء على الصبر أمام ما نسمعه من أذية الأعداء، وأن لا يردنا ذلك على أعقابنا، وأن نحذر منه. وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل هذه الآية منسوخة وأننا نصبر ونتقي إذا كنا عاجزين على الرد بالمثل، أو هي محكمة. والصحيح أنها محكمة، وأنها إنما تكون في حال يكون الصبر فيه على الأذى خيرا، أما إذا كان الأمر بالعكس فالخير مطلوب في جميع الأحوال. ومن فوائد الآية الكريمة التنبيه على فضيلة العزم في الأمور لقوله فإن ذلك من عزم الأمور، وكلما كان الإنسان عازما في أموره كان ذلك أنجح له وأحسن. ثم قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب درس قال نعم من ما في شك الذي لا يتأذى بسب الإسلام ولا يثأر له لا شك أنه ناقص الإيمان، بل يخشى على على عليه أنه قد نزع منه الإيمان بالكلية، لأن مبدأ الإنسان ولو كان من وضع البشر لا يرضى أن أحد يسب، فكيف وهو من شرع الله عز وجل. إذا كان فعله فعل نعم يعني يحسن، قد نقول المراد يعني حسن وجوب، لكن فرق بين المنكر صراحة وفاعل والفاعل في المنكر، هذاك أوجب المنكر. أحيانا يكون الكلام بالتعلي وأحيانا يكون بالتدني. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أيهما أعلى؟ الإيمان. فأحيانا يكون من الأعلى إلى الأسفل وأحيانا بالعكس. وهنا من الحكمة في هذا أن البراءة في النفس وإن كان أمس بالإنسان وألصق بالإنسان هو عند بعض الناس أهوى من البلاء في المال. البخيل لما عثر ورأى أصبعه قد تدمى قال الحمد لله شوي ولا في النعمة. نعم وسر صار المال أشد عليه أغلى عنده من البدن. نعم طبعا أنا ما أتصور أن الفعل مما يسمع إلا كمما يسمع عن الغير يمكن، يعني سمعت أنهم آذوا فلانا بالفعل، أما الفعل نفسه فهو ما يسمع ولكن يرى. ها؟ إيش؟ إيه؟ هنا نعم كل مصيبة. ها؟ إيش؟ نعم. ومن الذين أوتوا الكتاب من قبلكم هذا لبيان الواقع، وذلك لأن القيود أحيانا تكون لبيان الواقع لا للاحتراز، وهذا كثير مثل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلق. فهنا لو قال قائل هل لنا رب لم يخلقنا، نقول لا، لماذا قال الذي خلقكم؟ لبيان الواقع. نعم الصبر عليه مطلقا ما لم نكن اقوى منهم، فان كنا اقوى منهم فاننا نرغمهم على ان يسلموا او يبذلوا الجزيه ونقاتلهم. نعم اي نعم صحيح، ولكن يا موسى هنا كلمه تغني عن كل تهديداتهم. ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نحن في الحقيقه ان خذلنا او تسلط علينا هؤلاء الاعداء فهو من انفسنا، والله عز وجل يقول ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ولهذا أنا أحب من إخواننا الشباب أن يحرصوا على تطبيق الإسلام وأن لا يعتمدوا على القوة المادية فقط. القوة المادية لو اعتمدنا عليها لكان هم أقوى منا وأكثر عددا وأقوى عددا، لكن القوة الإلهية المعنوية التي تصل الإنسان بربه هي التي لا تهزم. فنحن لا يهمنا هذا، الذي نخشى منه ليس من أسلحتنا، نخشى من أسلحتنا نحن التي نصوبها إلى صدورنا وهي المعاصي والإعراض عن طاعة الله وصد الناس عن سبيل الله، هذا اللي نخشى منه. أما هم ليسوا إلا كبعوضة بالنسبة لقدرة الله عز وجل، وليسوا بشيء فيه. هم خائفين، لكن يجب علينا نحن أيضا أن نخاف منهم لنستعد لهم، لا نتأثر بتهديد. ولهم يقولون الشيوعية خلاص تحطمت وهي العدو الأول لنا بالأول، أما الآن فيخشى من الإسلام. ولكن هل نحن استغلنا هذه الفرصة؟ أبدا ما استغلنا هذه الفرصة، بل ضيعنا.